الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو الفوز بها بالحسنى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل لقاءنا في مسجد حبيبنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتفقه في ديننا ونقرأ في شرح كتاب الحج، هذه الشعيرة العظيمة التي يقبل عليها عباد الله. ونحن نرجو الله عز وجل أن يوفقنا إلى فقه الدليل، وأن يعيننا على نصرته، وأن يثبتنا على التمسك به إلى أن نلقاه. ونحن في هذه البقعة المباركة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نجتمع على هذا الخير، ونحن نرجو ثواب ربنا سبحانه وتعالى لطلاب العلم عموما، ونرجو ثواب ربنا لمن طلب العلم في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم خصوصا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يعلمه أو يتعلمه، فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. ونرجو ربنا سبحانه أن يكرمنا بثواب المرابطين في سبيل الله، وأن يكرمنا بكتاب في عليين. ونحن في هذا اليوم، في يوم الجمعة، في سيد الأيام الذي أضل الله عز وجل عنه اليهود والنصارى وهدى إليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، في هذا اليوم ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وأرجى ساعات هذه الساعة هي ما بعد العصر إلى مغرب يوم الجمعة، وهي ساعة قليلة. ومعنى كونه يصلي أي أنه صلى العصر وبقي في مصلاه ينتظر صلاة المغرب، فهو في صلاة ما دام على هذه الحال. فهذه ساعة يرجى أن تكون هي المرادة في الحديث. فأسأل الله عز وجل أن يعطي كل سائل سؤله، وأن يوفق الجميع إلى كل خير. نحن بحمد ربنا سبحانه وتعالى نقرأ في كتاب منار السبيل، وكنا في درسنا الماضي نقرأ في باب الإحرام ووقفنا فيه. وأذكر إخواني هنا بأن الإحرام في الشرع هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، وليس الإحرام مجرد الإزار والرداء، وليس الإحرام الاغتسال فقط، وإنما الإحرام هو النية، وليس أي نية، وإنما نية الدخول في النسك. واليوم إن شاء الله عز وجل نواصل قراءتنا في مسائل هذا الباب مستعينين بالله ربنا. فليتفضل القارئ.
بسم الله. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر لعدم وجود النية منهم.
نعم، بعد أن فرغ المصنف رحمه الله عز وجل من بيان المواقيت وأماكن الإحرام، بدأ في بيان أحكام الإحرام، فبدأ بانعقاده فقال: لا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر، فلا يصح الإحرام ولا يثبت من مسلم مع غياب عقله، وغياب العقل قد يكون بالجنون وقد يكون بالإغماء بأن يغمى على الإنسان فلا يدرك ما حوله، وقد يكون بالسكر فلا ينعقد الإحرام مع غياب العقل، لأن الإحرام هو النية والنية لا تكون إلا مع العقل، فإذا عدم العقل عدمت النية. ومعنى هذا أيها الإخوة أن الإحرام ينعقد من كل مسلم عاقل، سواء كان كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، وسواء كانت الأنثى حائضا أو نفساء أو ليست كذلك، فالحائض ينعقد منها الإحرام مع حيضها، بل يجب عليها الإحرام من الميقات، فإذا حرم أحرم فإذا نوت انعقد إحرامها. فإذا وصلت مكة فإنها إذا كانت نوت بالعمرة مثلا لا تطوف ولا تفعل شيئا على المختار حتى تطهر ما دامت في العمرة، فإذا طهرت فإنها لا تحتاج إلى إحرام ولا تحتاج أن تخرج إلى التنعيم كما يظن العوام، بل هي لا زالت محرمة، ويجب عليها أن تجتنب محظورات الإحرام حال حيضها حتى تنتهي من نسكها. وكذلك النفساء وكذلك الصبي إذا كان يستطيع أن ينوي بنفسه كان مميزا فإنه ينوي وينعقد إحرامه، وإذا كان لا يستطيع أن ينوي بنفسه لكونه صغيرا دون سن التمييز فإن وليه ينوي عنه وينعقد له الإحرام بهذه النية. فالشاهد أيها الإخوة أن الإحرام ينعقد من كل مسلم عاقل، ولا يمنع انعقاد الإحرام سوى غياب العقل، فإذا غاب العقل لم ينعقد الإحرام. نعم.
قال رحمه الله: وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة، لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك.
نعم، إذا انعقد الإحرام فإنه لا ينقطع برفضه ولا ينقطع بنية قطعه عند جميع العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا داود الظاهري، لأن المسلم مأمور بإتمام الحج والعمرة، وأتم الحج والعمرة لله، فلا يبطل الإحرام بنية الرفض، وهذه مسألة مهمة، فإن الإنسان إذا دخل في الإحرام يبقى محرما ولو رفض إحرامه. فلو أن إنسانا نوى العمرة وذهب إلى مكة فلما رأى الزحام قال: رفضت الإحرام، لا أريد العمرة، ونزع الإزار والرداء ولبس الثياب وتطيب، فإننا نقول له: أنت محرم. قال: هذا حدث العام الماضي ولم أعتمر بعدها، نقول: لا زلت محرما حتى اليوم. فإن كنت أعزبا أي لا زوجة لك فإنك يجب أن تتم العمرة السابقة، ولا شيء عليك في محظورات الإحرام لكونك جاهلا أنك محرم، وتتم عمرتك والحمد لله. وإن كنت ذا زوجة ووقع الجماع فقد أفسدت العمرة السابقة، فيجب عليك أن تتم العمرة الفاسدة الآن، ثم يجب عليك أن تذبح شاة، ثم يجب عليك أن تقضي هذه العمرة مرة أخرى. فالشاهد أن الإحرام لا يسقط بالرفض، فمن رفضه فإنه لا ينقطع، وهذا أمر قد اختص به الحج والعمرة دون سائر العبادات، فإن كل عبادة تنقطع برفضها عند جمهور أهل العلم إلا الحج والعمرة. فلو أن المسلم يصلي ثم عزم عزما على قطع صلاته فقد انقطعت صلاته، ولو أن المسلم يصوم فعزم عزما جازما على قطع صيامه فقد انقطع صيامه، لكن الحج والعمرة لا ينقطعان بنية الرفض. إذن قال المصنف رحمه الله: وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة. ومعنى يبطل يعني يسقط بالكلية ولا يلزم إتمامه، فإنه لا يسقط بالكلية ولا يلزم إتمامه إلا بالردة. فإذا ارتد المحرم والعياذ بالله بطل إحرامه، لأن الله عز وجل يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذا عمل فهو يحبط ويبطل. إذا نقول: إذا أحرم المسلم وانعقد إحرامه لم يبطل إلا بالردة، لكن يتحلل منه المسلم عند الإحصار. تبعوا لحكمين: لا يبطل إلا بالردة، ويتحلل منه المسلم عند الإحصار. ما معنى الإحصار؟ أن يمنع الإنسان من إتمام النسك، لا يستطيع أن يصل إلى البيت، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. فإذا أحصر المسلم، إن كان قد اشترط عند إحرامه فقال مثلا: لبيك اللهم حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنه يتحلل ولا شيء عليه، ويخرج من إحرامه ولا شيء عليه. أما إذا كان لم يشترط وأحصر فإنه لا بد أن يذبح أولا، يذبح شاه ثم يحلق رأسه ويتحلل من هذا الإحرام. إذن يبطل الإحرام بعد انعقاده بالردة، ويتحلل منه عند الإحصار، ويتحلل منه عند الإحصار. نعم.
قال رحمه الله: لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول.
لكن يفسد، لاحظوا يا إخوة، قال في الأول إذا انعقد لم يبطل، ثم قال لكن يفسد. هذه من المواطن التي فرق فيها العلماء بين الباطل والفاسد. الأصل عند جمهور أهل العلم أنه لا فرق بين الباطل والفاسد إلا في مواطن، منها هذا الموطن. فما معنى الباطل وما معنى الفاسد هنا؟ الباطل هنا يا إخوة هو الساقط الذي لا يلزم إتمامه، والفاسد هنا معناه الذي يلزم الاستمرار فيه مع عدم صحته، يلزم الاستمرار فيه مع عدم صحته، هو غير صحيح لكن يلزم الاستمرار فيه. فهذا هو المراد بقوله يفسد، أي أنه لا يصح لكن يلزم الاستمرار فيه. قال: لكن يفسد بالوطء في الفرج. الجماع حرام على المحرم من حين إحرامه إلى حين انتهائه من مناسكه، فإن كان في عمرة فهو حرام عليه من حين إحرامه إلى أن ينتهي من الحلق، وإذا كان في الحج فهو حرام عليه من حين إحرامه إلى أن ينتهي من طواف وسعي الحج بعد التحلل الأول. قال ابن عبد البر رحمه الله عز وجل: أجمع علماء المسلمين على أن وطء النساء على الحاج حرام من حين يحرم حتى يطوف طواف الإفاضة. أجمع علماء المسلمين على أن وطأ النساء على الحاج حرام من حين يحرم حتى يطوف طواف الإفاضة. والوطء المقصود به هنا وطء المرأة في الفرج، أما الوطء في الدبر أو وطء الدابة عياذا بالله من السوء وانتكاس الفطرة فهو حرام على المحرم وغيره، لكن اختلف العلماء هل يترتب عليه ما يترتب على الجماع أو لا يترتب، وهذه مسألة سنقررها إن شاء الله عز وجل في محظورات الإحرام، لكن الكلام هنا على الجماع الذي هو وطء المرأة في الفرج. فقال المصنف: لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول. أولا يا إخوة، التحلل الأول يحصل عند جمهور أهل العلم بفعل اثنين من ثلاثة. ما هي هذه الثلاثة؟ الرمي والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة. فمن فعل اثنين من هذه الثلاثة فقد تحلل التحلل الأول عند الجمهور. وعند بعض أهل العلم يحصل التحلل الأول بالرمي فقط، وسنحقق هذه المسألة إن شاء الله في موطنها. لكن ما المراد بالتحلل الأول هنا؟ المحققون من أهل العلم على أن المراد بالتحلل الأول هنا رمي جمرة العقبة فقط، فمن وطئ قبل رمي جمرة العقبة فقد وطئ قبل التحلل الأول، ومن وطئ المرأة وجامعها بعد رمي جمرة العقبة فقد جامع بعد التحلل الأول. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: معنى قولنا بعد التحلل الأول أي بعد رمي جمرة العقبة، سواء ذبح وحلق أو لم يحلق، وسواء قلنا التحلل يحصل بمجرد الرمي أو لا يحصل به إلا به والحلق. إذن عند المحققين المقصود بالتحلل الأول هنا في هذه المسألة رمي جمرة العقبة. وقول المصنف قبل التحلل الأول يشمل الجماع قبل الوقوف بعرفة والجماع بعد الوقوف بعرفة. أما الجماع قبل الوقوف بعرفة فهو مفسد للحج بإجماع أهل العلم، وأما الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة فهو مفسد للحج عند جمهور أهل العلم، وهو الصحيح لأن الصحابة أطلقوا ولم يفصلوا. فكل جماع حصل حال الإحرام الكامل مفسد للحج، سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بعرفة. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع.
نعم، محظورات الإحرام كلها لا يفسد ارتكابها الحج، لكن تجب بها الفدية إلا الجماع، فإن الجماع هو أكبر المحظورات وهو مفسد للحج. وقبل أن ندخل في تفاصيل الأحكام ألخصها حتى نجمع الذهن عند قراءتها، فنقول: من جامع قبل رمي جمرة العقبة فما الأحكام المترتبة على هذا؟ الحكم الأول: يفسد حجه، الحكم الثاني يلزمه أن يتمه كما لو كان صحيحا، يلزمه أن يتمه لا ينقطع بالجماع، يلزمه أن يتمه كما لو كان صحيحا، فيجتنب محظورات الإحرام ويفعل الواجبات. بمعنى يا إخوة، من جامع مثلا في مزدلفة لا يقول بعد هذا لا بأس يجامع مرة ومرتين وثلاثا، بل يلزمه أن يتم الحج وأن يجتنب محظورات الإحرام مع فساده. إذن الحكم الثاني يلزمه أن يتمه كما لو كان صحيحا. الحكم الثالث أن يتوب إلى الله، لأنه فعل معصية كبيرة من كبائر الذنوب. الحكم الرابع يلزمه أن يذبح بدنه من الإبل. الحكم الخامس يلزمه أن يقضيه من قابل، وليس المراد بقابل العام القادم فقط، وإنما المراد فور الاستطاعة. فلو أنه مثلا لم يستطع في العام القادم فإنه لا يأثم، لكن متى استطاع ولو بعد 5 سنين أو 6 سنين فإنه يجب عليه أن يقضي هذا الحج. إذن هي 5. طيب، من جامع بعد رمي جمرة العقبة فما الذي يلزمه؟ ما هي الأحكام؟ أولا لا يفسد حجه، حجه صحيح. ثانيا يلزمه دم. وما هو الدم؟ هل هو شاة أو بدنه؟ خلاف بين أهل العلم، والمختار عندي أنه يلزمه بدنه لثبوت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. ويلزمه أن يخرج إلى الحل ويحرم بعمرة، يلزمه أن يخرج إلى الحل سواء التنعيم أو غير التنعيم ويحرم بعمرة. إذن هذه الأحكام التي تلزم من وطئ بعد رمي جمرة العقبة: عليه دم وهي بدنة على الصحيح، ويلزمه أن يخرج إلى الحل ويحرم بعمرة. هذا إجمال وسندلل عليه إن شاء الله. ومن جامع بعد طواف الإفاضة وسعي الحج وقبل رمي جمرة العقبة، إنسان ذهب من مزدلفة إلى الكعبة وطاف وسعى ومعه امرأته، لم يذهب إلى منى، مباشرة من مزدلفة إلى الكعبة طافا وسعيا إن كان عليهما سعي فجامعها. واضحها الصورة الثالثة، جامع بعد تمام الأركان وقبل التحلل الأول، لأنه لم يحصل منه الرمي ولا الحلق، فما الحكم؟ لا يفسد حجه. واختلف أهل العلم هل يلزمه دم أو لا يلزمه دم أصلا، والمختار عندي أنه يلزمه دم، فحجه صحيح لكن يلزمه دم لأنه جامع حال الإحرام فارتكب المحظور. الصورة الرابعة للمسألة، من جامع في العمرة قبل الفراغ من سعيها، شخص مثلا قدمت امرأته محرمة بالعمرة وأحرم هو من المدينة بعمرة وذهب إلى جدة يستقبلها ليذهب إلى مكة، فلما لقيها واقعها وجامعها، فما الحكم؟ من جامع في العمرة قبل الفراغ من السعي فإن عمرته تفسد ويلزمه أن يتمها وأن يتوب إلى الله. وأن يذبح شاة وأن يقضي عمرته، خمسة أحكام مثل الحج. ومن جامع في العمرة بعد السعي وقبل الحلق فإن عمرته صحيحة، لكن يلزمه أن يذبح شاة والعمرة صحيحة. هذه الأحكام باختصار وإجمال، ونعود إلى التفصيل حسب ما ذكره المصنف. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، ولم يعرف لهما مخالف.
نعم، عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل وقع على امرأته وهو محرم، انتبهوا لللفظ، في رجل وقع على امرأته وهو محرم، لم يفصل قبل الوقوف أو بعد الوقوف إطلاق، فقال: اقضيا نسككما، أي أتماه، وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا، ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا هديا. رواه البيهقي وصححه النووي. هنا ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل وقع على امرأته وهو محرم، فقال: اقضيا نسككما، أي أتماه، وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، يعني اقضياه، فإذا أحرمتما فتفرقا. هذا حكم جديد، وهو تفرقهما، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما بروايتين، بهذه الرواية وبرواية أخرى: تفرقا من حيث وقع ما وقع منكما. ولذلك بعض أهل العلم يزيد على الأحكام حكما، وهو أن يتفرقا في الموطن الذي وقع فيه الجماع في السابق، يعني إذا كان قد جامعها في مزدلفة فإذا خرج من عرفة يتفرقان، خشية أن يتذكرا ما وقع فيقع، والشيطان حريص على إيقاع المسلم في الخطأ. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا الحكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وأنا معه يسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار إلى عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو صحابي فقيه، ومع ذلك عندما سأله الرجل لم يبادر بالفتوى، وهكذا كان السلف، كان أحدهم عالما فيدفع الفتوى عن نفسه إلى غيره، واليوم انقلبت الأمور وأصبح العامي يسارع إلى الفتوى، وتعجب أي ما عجب من فتاوى الحجيج، فكل منهم يتصدر كأنه شيخ البلد، يفتي ويحلل ويحرم ويرتب آثارا. ولا شك أن هذا أمر عظيم، وهو من القول على الله بغير علم، والعلماء الربانيون لا يقولون إلا بعلم. الإمام مالك رحمه الله جاءه رجل مسافرا إليه فسأله عن 39 مسألة، فأجاب في 4 مسائل وقال في البقية لا أدري. الإمام مالك إمام دار الهجرة قال في بقية المسائل لا أدري. فقال له الرجل أضرب إليك أكباد الإبل لتقول لي لا أدري؟ ما قال له استر علي، قال له إن شئت فاذهب إلى السوق ونادي وقل سألت مالكا عن 39 مسألة فأجابني عن 4 وقال في الباقي لا أدري. أهل تقى وإيمان لا ينظرون إلى الناس، وإنما يعبدون ربهم حق العبادة. وإذا علموا تدافعوا الفتيا. ولذلك يا أخي يا طالب العلم لا تعجل بالفتيا، وإذا وجدت غيرك يغنيك فادفع إليه. ومن باب أولى أيها الحاج لا تعجل بالفتيا، وإنما ارجع إلى أهل العلم وهم متوافرون بحمد الله في كل أماكن المناسك. عبد الله بن عمرو الصحابي الجليل أشار إلى عبد الله بن عمر فقال اذهب إلى ذلك فسله. فقال شعيب فلم يعزم الرجل، تردد، هاب ابن عمر، ابن عمر أثري، هابه. قال فلم يعزم الرجل فذهبت معه، يعني أخذه معه، فسأل ابن عمر فقال بطل حجك. فقال الرجل فما أصنع ما دام أن حجي بطل فما أصنع؟ فقال ابن عمر أخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابل فحج وأهدي هديا. فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره، فقال اذهب إلى ابن عباس فسله. هذه مسألة كبيرة ونازلة والحكم فيها صعب. فقال اذهب إلى ابن عباس فسله. قال شعيب فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمر. فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قال ما تقول أنت يا ابن عمرو يا عبد الله بن عمرو ما تقول أنت؟ قال قولي كقولهما، فاجتمع قول الصحابة الثلاثة متفرقين على هذه الأحكام. رواه البيهقي وصححه النووي والألباني، فدل هذا على إجماع الصحابة على هذه الأحكام لأنه لا يعرف لهم مخالف. نأخذ من هذه الآثار أيها الإخوة أن الجماع لا عذر فيه بالجهل ولا بالنسيان، فمن جامع جاهلا الإحرام أو كون الإجماع محظورا فإنه يرتب عليه ما يرتب على غيره، ومن جامع ناسيا فإنه يرتب عليه ما يرتب على غيره. لماذا؟ لأن الصحابة لم يستفصلوا، لم يسألوا هل كنتما جاهلين أو لا، فدل ذلك على أن الجماع لا عذر فيه. وما دمت ترتب الأحكام بناء على فتاوى الصحابة فإنه يلزمك أن تدخل الجاهل والناس في الحكم بناء على فتاوى الصحابة، فلا عذر بجهل ولا نسيان في مسائل الجماع. نعم.
قال رحمه الله ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء. روي عن ابن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله.
قال ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء. أما القضاء فمحل اتفاق بين أهل العلم أنه يلزمه القضاء، وأما وجوب الإتمام فجماهير العلماء على أنه يجب أن يتمه، وخالف في ذلك داود الظاهري ولا عبرة بخلافه، لأن الصحابة أفتوا بأن يتم هذا الحج الذي وقع فيه الجماع. ثم قال المصنف روي عن ابن عمر وعلي، يظهر لي والله أعلم أنه هنا روي عن عمر، روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر، لأنه هكذا يساق في كتب الفقه، هكذا يساق في كتب الفقه، وهو كذلك في الموطأ. فروي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. نعم.
قال رحمه الله ويقضي من قابل. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا.
نعم، يقضي من قابل أي فور الاستطاعة، وليس المراد أنه يقضي لابد أن يكون في العام القابل، إذا لم يكن مستطيعا في العام القابل لا يلزمه القضاء إلا في عام آخر، فالمقصود من قابل أي فور الاستطاعة. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، وهو كذلك القضاء محل اتفاق بين أهل العلم. إذن المصنف رحمه الله ذكر من جامع قبل التحلل الأول، وذكر فيه أربعة أحكام: فساد الإحرام، وجوب الإتمام، وجوب البدنة، وجوب القضاء، وذكرنا نحن خامسا وهو وجوب التوبة، لأنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فيجب أن يتوب منها. ولم يذكر الشيخ الحكم إذا جامع بعد التحلل الأول أي بعد رمي جمرة العقبة. لماذا؟ قد يسألني سائل يقول لماذا لم يذكر المصنف الجماع بعد رمي جمرة العقبة؟ لأن مقصوده بيان ما يبطل به الإحرام ولا ما يفسد به الإحرام، ولا يفسد الإحرام إلا بالجماع قبل. لماذا؟ قد يسألني سائل يقول لماذا لم يذكر المصنف الجماع بعد رمي جمرة العقبة؟ لأن مقصوده بيان ما يبطل به الإحرام ولا ما يفسد به الإحرام، ولا يفسد الإحرام إلا بالجماع قبل رمي جمرة العقبة. لكن نحن للفائدة الفقهية العلمية أشرنا إلى حكم المسألة الثانية، فقلنا إن حجه لا يفسد وعليه دم، والأقرب كونه بدنه. لماذا؟ لأن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل وقع على أهله أي جامع وهو بمنى قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنه، فأمره أن ينحر بدنه. قال النووي رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح، رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. قلنا يلزمه أن يخرج إلى الحل ويحرم بعمرة. قد يقول قائل ما الدليل على أنه يلزم أن يخرج إلى الحل ويحرم بعمرة ويأتي بعمرة؟ ما الدليل على هذا؟ نقول لما روى قتادة البارقي أن رجلا وامرأة أتيا ابن عمر وقد قضي المناسك كلها خلا الطواف، يعني عدا الطواف، فغشيها، فقال ابن عمر عليهما الحج عاما قابلا، يعني عليهما أن يقضي. هذه فتوى من؟ ابن عمر. فقال إنا إنسانا من أهل عمان وإن دارنا نائية، يستعطفان ابن عمر
يا ابن عمر إن إنسانا من أهل عمان وإن دارنا نائية بعيدة يصعب علينا أن نحج مرة أخرى. قال وإن كنتما من أهل عمان وإن كانت داركما نائية حجا من قابل. وكعادة المستفتين بحث عن مفت آخر فأتى ابن عباس رضي الله عنهما فأمرهما أن يأتيا من التنعيم فيهلا بعمرة. أمرهما أن يأتيا إلى التنعيم فيهلا بعمرة. قال شيخ الإسلام رواه سعيد بن أبي عروبة في المناسك. ثم قال شيخ الإسلام وإذا اختلف الصحابة على قولين أحدهما إيجاب حج كامل والثاني إيجاب عمرة لم يجوز الخروج عنهما, يعني لا يجوز إحداث قول ثالث والاجتزاء بدون ذلك, ولا يعرف في الصحابة من قال بخلاف هذين. وقد تقدم أنه لا يفسد جميع حجه فبقي قول ابن عباس وهو أنه يلزمه أن يخرج إلى الحل ويحرم بعمرة ويأتي بالعمرة. نعم.
قال رحمه الله ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهما. قال الإمام أحمد وهو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
هذه الجملة وما بعدها تضمنت ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن الأنساك ثلاثة لا رابع لها, إفراد وقران وتمتع, لأن الإنسان إما أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحرم بالحج من عامه وهذا هو التمتع, وإما أن يحرم بالحج فقط وهذا هو الإفراد, وإما أن يحرم بالحج والعمرة معا في عمل واحد. وسأفصل صورهما غدا إن شاء الله عز وجل. وأما المسألة الثانية فهي أن المسلم مخير بين هذه الأنساك, إن شاء أفرد وإن شاء قرن وإن شاء تمتع. والقول بالتخيير هو قول جمهور أهل العلم, بل حكاه بعضهم إجماعا. قال ابن قدامة رحمه الله عز وجل لا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء, لا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء. وقال ابن عبد البر رحمه الله هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم, هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. وذهب بعض العلماء من السلف والخلف إلى وجوب التمتع, وعلى هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. والراجح قول الجمهور أن المسلم إلى يوم القيامة مخير بين الأنساك الثلاثة, لأن الصحابة رضوان الله عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من أهل بحج ومنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بعمرة وحج, وهذا في الصحيحين. فإن قال قائل فما تقولون في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة وغضبه لعدم امتثالهم, أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة، فلما لم يمتثلوا ويبادروا بالامتثال غضب، وهذا يدل على الوجوب. قلنا أجاب أهل العلم عن هذا بوجوه، أصحها وأقواها أن الأمر بفسخ الحج إلى العمرة لزوما خاص بالصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك العام. ما الدليل على الخصوصية؟ ما الدليل على أن الأمر بالفسخ لزوما خاص بالصحابة؟ يستدل المحققون على هذا بأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه من الصحابة 100,000 أو يزيدون، منهم الخلفاء الراشدون، ولم يفهموا من أمره بالفسخ نسخ التخيير، بل ثبت عنهم أنهم أجازوا الأنساك الثلاثة، وفهم أكثر الصحابة مقدم على فهم ابن عباس. فهم أكثر الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فهم ابن عباس. فإن قال لنا قائل: لماذا خص الصحابة؟ قلنا: لأن العرب في الجاهلية كانوا يمنعون العمرة في أشهر الحج، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن العمرة في أشهر الحج مشروعة، فأمرهم بذلك أمرا عاما حتى لا يبقى في النفس من ذلك شيء. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم على قرانه لسوقه الهدي بقدر الله. لماذا؟ ليبين أن العمرة في أشهر الحج جائزة سواء أفردت أو جمعت مع الحج. ففعل الصحابة بالفسخ دليل على أن العمرة جائزة إذا أفردت في الحج، في أشهر الحج. وبقاء النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن العمرة جائزة في أشهر الحج إذا قرنت مع الحج. فكان ذلك للتشريع ولبيان أن العمرة مشروعة في أشهر الحج. وقد ذكر ابن عبد البر إجماع أهل العلم وأهل السير على أن العرب في الجاهلية كانوا يمنعون العمرة في الحج ويمنعون القران، ولا تمتع ولا قران عندهم في أشهر الحج سوى الحج. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إبطال شعائر الجاهلية. إذن كان الأمر للصحابة لصفة خاصة في ذلك العام لإبطال شعيرة الجاهلية. هذا الدليل الأول على الخصوصية. الدليل الثاني أن أبا ذر رضي الله عنه سئل عن المتعة هل هي عامة أو للصحابة، فقال: بل لنا خاصة. رواه مسلم في الصحيح. ومراد أبي ذر رضي الله عنه أن الأمر بالفسخ وجوبا كان خاصا بالصحابة، وليس مراده أن التمتع خاص بالصحابة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بيانا عاما سمعه الصحابة أن المتعة باقية أبدا، وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فيبعد أن يكون مراد أبي ذر رضي الله عنه بالمتعة التمتع، وإنما المراده بالمتعة ما وقع من الأمر بالفسخ لزوما، قال لنا خاصة، فدل ذلك على خصوصية الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني دخلت في أشهر الحج إلى يوم القيامة، فهي مشروعة في أشهر الحج إلى يوم القيامة. فهذا تحقيق هذه المسألة، وأن التخير بين الأنساك باق. وأما المسألة الثالثة فهي التخير بين الأنساك، أيها أفضل، وما هي صور الأنساك التي يبنى عليها التخير. هذا مع ما يشرع فعله عند الإحرام وما يشرع قوله عند الإحرام موضوع درسنا غدا إن شاء الله عز وجل، لأن اليوم يوم جمعة ونحن نشعر بشيء من التعب نتيجة الخطبة ونحوها، فنقتصر على ما أوردناها اليوم. وغدا إن شاء الله عز وجل سنتكلم عن الأنساك أيها أفضل، وما هي صورها، وما هي شروطها، وماذا يشرع للمسلم أن يفعله عند الإحرام، وماذا يشرع للمسلم أن يقوله عند الإحرام. نحن أيها الإخوة نتفقه في ديننا ونقرأ في كتاب الحج من منار السبيل، نأخذ الراجح من أقوال علمائنا، نبحث عن الدليل فنتبعه حيث وجدناه، لأن فيه حياتنا، ولأن فيه خيرنا، ولأن ديننا لا يستقيم إلا بهذا. ونحن في باب الإحرام، وقد ذكرنا أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، وكنا بالأمس قد ذكرنا مسألتين، إحداهما أن أنساك الحج ثلاثة: إفراد وقران وتمتع. وسنتكلم اليوم إن شاء الله عن معناها. وذكرنا المسألة الثانية، وهي أن المسلم مخير بين هذه الأنساك، وأن التخير باق لم ينسخ. وقلنا إن هذا هو فهم جماهير الأمة، وعلى رأسهم جماهير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون. ونحن على ما يقولون نسير، ونقول إن المسلم مخير عند الميقات بين أن يلبي بالحج فقط، أو يلبي بالحج والعمرة معا، أو يلبي بالعمرة فقط. واليوم نواصل الكلام في هذا الباب، حيث ذكرنا بالأمس أن كلام الشيخ فيه ثلاث مسائل، ذكرنا مسألتين، فلعل القارئ أن يعيد كلام الشيخ رحمه الله عز وجل من أجل أن نبين المسألة الثالثة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهما. قال الإمام أحمد: وهو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو ينوي الإفراد أو القران. قال في الشرح: ولا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، وقد دل عليه قول عائشة رضي الله عنها: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بهما.
نعم، قررنا ما في هذه العبارات من مسائل وبقيت معنا مسألة كبرى، وهي أي الأنساك أفضل؟ هل التمتع أفضل؟ أو هل القران أفضل؟ أو هل الإفراد أفضل؟ وقد اختلف العلماء في هذا، وكل قال بقول، لكن أقربها إلى الصواب وأرجحها أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي معه، فمن لم يسق الهدي فالأفضل له أن يتمتع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرشد إلا إلى الأفضل وإلى الخير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فتمنى النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه جعل نسكه تمتعا بأن جعلها عمرة، فهذا يدل على أفضلية التمتع، وأن الأمر قد استقر على أفضلية التمتع. لكن من ساق الهدي من بلده فالأفضل له القران فيما يظهر لي والله أعلم، لأن الله عز وجل قد اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم وأمره به أمرا، فجاءه جبريل فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فأمر صلى الله عليه وسلم بالقران وساق الهدي معه، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم سوى حجة واحدة. أصح الأدلة فيها أنه حج قارنا، وما كان حج النبي صلى الله عليه وسلم ليكون مفضولا. ولذلك نقول إن من ساق الهدي من بلده فالأفضل له القران، ومعنى سوق الهدي أن يكون عين الهدي مع الإنسان من بلده، وليس من سوق الهدي أن توكل غيرك في شراء الهدي لك، كما يحصل الآن في البنك، يشتري الإنسان الهدي بالسندات من المدينة. لا شك أن هذا جائز، لكنه ليس سوقا للهدي. فمن اشترى السند، أي وكل البنك في أن يشتري له هديا ويذبحه عنه في مكة، فالأفضل له التمتع، الأفضل له أن يبدأ بالعمرة، لأن هذا إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يسق الهدي. أما من ساق الهدي فالصحيح أن الأفضل له القران. وقول المصنف رحمه الله بعدها: أو ينوي الإفراد أو القران، فتلحظون أنه قدم الإفراد على القران، وفي هذا إشارة إلى أنه يرى أن الإفراد أفضل من القران، فالتمتع أولا ثم الإفراد ثانيا ثم القران ثالثا. والذي يظهر لي ما سمعتموه: التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي، ومن ساق الهدي فالأفضل له القران، ثم من لم يسق الهدي فالقران أفضل له من الإفراد، القران أفضل من الإفراد. لماذا؟ لأن القارن يرجع بأجرين، بأجري الحج والعمرة، أما المفرد فيرجع بأجر الحج فقط، ولأن القارن يزيد عملا على المفرد، وهو أنه يذبح دما، يذبح هديا، وهذا الهدي للقارن يا إخوة دم شكران، دم شكر لله أن يسر عليه فجمع له أجر الحج والعمرة في سفرة واحدة، بل في عمل واحد، وهو عبادة. ولذلك فالقران أفضل من الإفراد، ثم الإفراد ثالثا. ولا شك كما قلنا أن التمتع أفضل من القران الخالي من سوق الهدي، لأن التمتع فيه عمرة مستقلة وحج مستقل، أما القران فليس فيه سوى عمل الحج ويحصل به أجر الحج والعمرة. فهذا هو التفضيل بين الأنساك الثلاثة. والحج مخير، وإن كان الأولى به أن يفعل الأفضل. وهنا مسألة، وهي أن بعض الحجيج يحجون مفردين ثم يعتمرون بعد الحج، وهذا عكس للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى البداءة بالعمرة ثم الحج. فنقول لهم: لماذا تفعلون هذا؟ فإن قالوا: نفعل هذا فرارا من الهدي. قلنا: لماذا تفرون من الهدي؟ إن الهدي عبادة يزداد بها الأجر، وليست عقوبة تفرون منها. فإن قالوا: إنما نفر من الهدي من أجل أن نوفر المال للهدايا للجيران، قلنا: إن هذا عكس لما ينبغي أن يكون من المسلم، فإن المسلم يقدم العبادة. وإن قالوا: نحن فقراء، ليس عندنا قيمة الهدي، ولذلك نحن نقدم الحج ثم العمرة، نقول: لا، قد جعل الله لكم يسرا، فابدأوا بالعمرة ثم الحج، وليصم أحدكم 3 أيام في الحج. وليس المراد بال3 أيام في الحج أن يكون محرما بالحج، وإنما متى ما فرغ من عمرته شرع له أن يصوم، ولو كان في أول شهر ذي الحجة، ولو كان في آخر شهر ذي القعدة، يصوم 3 أيام، ثم يصوم 7 أيام إذا رجع، ولا يشترط لها التتابع، بل لو فرقها صح، ففي هذا يسر عظيم. ولذلك يا أخي في الله، أيها الحاج المبارك، نصيحتي لك أن تحج متمتعا، وأن تبدأ بالعمرة ثم تتبعها بالحج، فإن ذلك أعظم لأجرك وأيسر لك في الإتيان بالحج والعمرة في سفرة واحدة على وجه يوافق السنة. نعم.
قال رحمه الله: والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج.
نعم. قد يسأل سائل يقول: قلتم الأفضل التمتع، فما التمتع؟ قال المصنف: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. نشرح هذا في تعليقنا على كلام ابن المنذر. قال ابن المنذر:
أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة من أهل الآفاق في أشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففرغ وأقام بها وحج من عامه أنه متمتع، وعليه الهدي إن وجد، وإلا فالصيام.
نعم. هذا التمتع الذي وقع الإجماع عليه، وهذه شروطه سنفصلها واحدا واحدا. قال: أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة من أهل الآفاق في أشهر الحج. الشرط الأول أن يهل بالعمرة في أشهر الحج، فإن كان الإهلال بالعمرة في غير أشهر الحج فليس بمتمتع. يعني مثلا إنسان قدم في رمضان وأهل بالعمرة واعتمر في رمضان وبقي في مكة ثم حج من عامه، فإنه ليس بمتمتع بالإجماع إلا شذوذا حكي عن بعض التابعين. ولكن المسألة من أهل بالعمرة في رمضان وأوقعها في شوال، كان الإهلال والإحرام في رمضان لكن وقوعها وقع في شوال، فهل هو متمتع؟ اختلف أهل العلم في هذا، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس بمتمتع، فلا بد أن يكون الإهلال بالعمرة في أشهر الحج لأن هذا هو الأصل. إذن هذا الشرط الأول أن يهل بالعمرة في أشهر الحج. الشرط الثاني أن يكون من أهل الآفاق. من هم أهل الآفاق؟ هم غير حاضر المسجد الحرام. ومن هم حاضر المسجد الحرام؟ حاضر المسجد الحرام هم من كانوا في مكة وما اتصل بها، من كانوا في مكة وما اتصل بها مما حولها. هذا أصح الأقوال عندي، ويليه في القوة أن حاضر المسجد الحرام هم من كان في مكة أو كان بينه وبينها مسافة قصر، يعني دون مسافة القصر، كان بينه وبينها دون مسافة القصر. هذا قول قوي، لكن الأول وهو قول الإمام مالك رحمه الله عندي أقوى، لأنه الأقرب أن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة وما اتصل بها. فالآفاق من كان فوق هذا. إذن نشترط أن يكون من أهل الآفاق، فإن كان من أهل مكة فهل له أن يتمتع؟ اختلف أهل العلم في هذا، والصحيح فيما يظهر لي والله أعلم أن للمكي أن يتمتع، لكن لا هدي عليه، لا هدي عليه. وهذا واضح في الحكمة، لأن الهدي في مقابل التمتع بسقوط السفر للحج، ففي سفر واحد جاء بالحج والعمرة، والمكي لا سفر عنده أصلا، فالمكي ليس عليه هدي، وهذا محل إجماع، والصحيح أن له أن يتمتع لعموم الأدلة. طيب، إذا أحرم المكي بالعمرة من الميقات، من ميقات الآفاق، فأتى بها ثم حج من عامه، فهل هو متمتع يلزمه هدي كالآفاق أو لا؟ تبهتم للمسألة يا إخوة. رجل من أهل مكة جاء إلى المدينة في شوال أو في ذي القعدة، فأحرم من ذي الحليفة بالعمرة كأهل المدينة، ووصل مكة وطاف وسعى وقصر وبقي في بيته ثم حج من عامه، فهل يكون متمتعا يلزمه الهدي كالآفاق؟ الجواب لا. نقل القرطبي رحمه الله إجماع أهل العلم على أنه لا يلزمه هدي، نقل إجماع أهل العلم على أنه لا يلزمه هدي لأنه لا يزال مكيا. طيب، إذا انتقل المكي إلى بلد آفاقي وله بلد في مكة، مثلا تزوج بزوجتين، زوجة في مكة وزوجة في المدينة، فأصبح له بيت في مكة وبيت في المدينة، فأحرم من المدينة بالعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه، فهل يلزمه هدي التمتع؟ الجواب لا، نقله القرطبي إجماعا. الصورة الثالثة، مكي انتقل من مكة بأهله وتحول عنها ثم جاء بعمرة من الميقات وبقي في مكة وحج من عامه، فهل هو متمتع يلزمه هدي؟ الجواب نعم، نقل القرطبي إجماع العلماء على هذا. بقيت صورة، آفاقي أحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج ثم قدم مكة فاعتمر وتحلل ونوى الإقامة في مكة بعد هذا، رجل جاء من الجزائر، من المغرب، من مصر، من أي مكان، وأحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج، طاف وسعى وقصر وتحلل وبقي في مكة ونوى أن يقيم في مكة أن لا يخرج منها، ثم حج من عامه، فهل هو مكي لا يلزم هدي التمتع أو آفاقي يلزم هدي التمتع؟ الجواب أنه يلزمه هدي التمتع، نقل القرطبي إجماع العلماء على هذا. فالعبرة بقدومه بالعمرة، عندما قدم بالعمرة كان آفاقيا فيبقى آفاقيا، وبهذا نعلم خطأ ما يفعله بعض الحجاج من أنهم إذا قدموا مكة بالعمرة في أشهر الحج نووا الإقامة 4 أيام فأكثر، فيقول في نفسه أنوي الإقامة 4 أيام فأكثر، فنقول له لماذا؟ يقول حتى أصبح من حاضر المسجد الحرام فلا هدي علي، لأني نويت الإقامة في مكة 4 أيام فأكثر. ونقول هذا لا ينفعه بإجماع أهل العلم. بعض الإخوة، وكثر السؤال في السنوات الأخيرة عن هذا، يأتي فيدخل مكة بغير إحرام وينوي الإقامة 4 أيام فأكثر، فيقول أنا أصبحت من أهل مكة وإحرام أهل مكة من مكة، فلا يلزمني أن أحرم من الميقات لأني من أهل مكة. وهذا أيضا خطأ عظيم، فإنه يلزمهم دم لأنهم تجاوزوا الميقات بدون إحرام، تجاوزوا الميقات بدون إحرام ولا تنفعهم نية الإقامة. إذن قلنا الشرط الثاني أن يكون المعتمر من أهل الآفاق ليس من حاضر المسجد الحرام، قال في أشهر الحج، وهذا الشرط الثالث أن تكون العمرة في أشهر الحج، وقد بينا أنه لابد أن يكون الإهلال في أشهر الحج. قال من الميقات، هذا يخرج به أمران. الأمر الأول، لو أحرم من التنعيم بالعمرة كيف صورة هذا؟ رجل ذهب إلى العمرة في رمضان واعتمر في رمضان وبقي، ثم في ذي القعدة خرج إلى التنعيم فأحرم بعمرة، وأتى بالعمرة في ذي القعدة ثم حج من عامه. فهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل هو متمتع أو غير متمتع؟ والصحيح من أقوال أهل العلم أنه متمتع، لأنه آفاقي لكن ميقاته التنعيم أو الحل، لأنه عندما أراد العمرة كان في مكة مع كونه آفاقيا وليس من أهل مكة، فهذا متمتع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، من أهل بالحج من الميقات. في ذي الحليفة قال لبيك اللهم حجا، ثم فسخه بعد هذا إلى عمرة. فإن العلماء مختلفون هل يكون متمتعا أو لا يكون، والصحيح أنه متمتع، لأن النص دال على هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة بعد أن سعوا، وقام سراقة وهو في أسفل المروة فقال يا رسول الله أرأيت عمرتنا هذه لنا خاصة أم للأبد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل لأبد لأبد. وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فهذه العمرة تصح من كل مسلم إلى يوم القيامة، لكن الذي اختص به الصحابة كما قدمنا هو وجوب الفسخ، أما استحباب الفسخ فباق إلى يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال من الميقات، وقدم مكة ففرغ وأقام بها. الشرط أن يقيم بمكة، وهذا يخرج ما لو خرج منها فسافر. فقد اختلف العلماء في من خرج من مكة بعد عمرة التمتع هل ينقطع تمتعه أو لا ينقطع. وأقوى الأقوال في المسألة أن من رجع إلى بلده الذي يقيم فيه بعد العمرة انقطع تمتعه. يعني مثلا إنسان من أهل المدينة أو يقيم في المدينة فأحرم بالعمرة من المدينة في شوال واعتمر، وبعدما انتهى من عمرته رجع إلى المدينة إلى أهله انقطع تمتعه. فإن أراد التمتع فعليه بعمرة أخرى. هذا أقوى أقوال العلماء، لأنه قول عمر وابن عمر رضي الله عنهما، فهو أقواها أثرا، ولأنه يوافق المعقول. فإن المتمتع إنما كان متمتعا لكونه يجمع بين النسكين في سفرة واحدة، والذي اعتمر ثم رجع إلى بلده ثم حج من عامه هل جمع بين النسكين في سفرة واحدة؟ الجواب لا، جاء بالعمرة في سفرة ثم رجع فجاء بالحج في سفرة أخرى. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن من رجع إلى غير بلده لا ينقطع تمتعه، لا ينقطع تمتعه، لأنه لا زال مسافرا سفرته الأولى. طيب هنا مسألة، شخص من الجزائر من المغرب من مصر قدم بالعمرة وأحرم من الميقات من ميقاته وذهب إلى مكة طاف وسعى وقصر في شوال في ذي القعدة ثم جاء إلى المدينة. نقول لا ينقطع تمتعه، فلو رجع بالحج فقط فعليه هدي التمتع. لكن هنا مسألة يسأل عنها طلاب العلم، وهي إذا رجع من المدينة هل يلزمه أن يحرم أو لا يلزمه لأنه متمتع وإنما يحرم في اليوم الثامن من مكة؟ الجواب أن عليه أن يحرم من الميقات من ذي الحليفة، ولا يجوز له أن يتجاوز الميقات وهو يريد الحج من عامه لعموم النصوص، لكن له أن يحرم بعمرة ثانية عنه أو عن غيره، وله أن يحرم بالحج، هو مخير. إذن قال ففرغ منها وأقام بها أي بمكة، وعرفنا المسألة. وحج من عامه، لابد أن يجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج من عام واحد. أما لو حج في شوال هذا العام، اعتمر في شوال هذا العام وحج العام القادم، لا يكون متمتعا. ولو اعتمر ولم يحج من عامه، لم يحج أصلا، فإنه لا يكون متمتعا، إلا من شذ من التابعين فقال من اعتمر في أشهر الحج فعليه الهدي حج أو لم يحج، لكن هذا القول شاذ ساقط عند أهل العلم. إذن هذا هو التمتع أيها الإخوة، التمتع المجمع عليه ما نقله ابن المنذر. إذن هذا هو التمتع أيها الإخوة، التمتع المجمع عليه ما نقله ابن المنذر. وفيما عدا فيه خلاف، وقد بينا ما يكون تمتعا وما لا يكون تمتعا. بقي أن أشير لماذا سمي التمتع بالتمتع. سمي التمتع تمتعا لأمرين. الأمر الأول وهذا هو أكبرها وأصلها، أن الإنسان ارتفق فجمع بين الحج والعمرة كاملين في سفرة واحدة، جمع بين الحج والعمرة كاملين في سفرة واحدة. والأمر الثاني وهو تابع وليس بأصل، أنه يتمتع بالحل بين العمرة والحج، فيتمتع باللباس، ينزع الإحرام بعد العمرة ويلبس ثيابه، يتمتع بالطيب، يأخذ شعره، إن كانت معه امرأته يتمتع بها، يتمتع بالحل كله إلى أن يحرم بالحج. لكن هذا تابع وليس بأصل يا إخوة، بمعنى أنه ليس بلازم للتمتع، لأن بعض إخواننا مثلا قد يذهب في اليوم الثامن متمتعا فيظن أنه لا بد بعد العمرة من أن ينزع الإحرام ويلبس الثياب ثم يهل بالحج، وهذا ليس بلازم. المهم أن يعتمر عمرة كاملة، فمعنى هذا مثلا طاف سعى قصر، وبعدما قصر وهو في مكانه قال لبيك اللهم حجا بنفس الإزار والرداء، صح ويكون متمتعا، ويكون متمتعا. فهذا الثاني تابع والأصل هو الأول. نعم.
قال رحمه الله: والإفراد أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة.
الإفراد هو أن يحرم بالحج فقط، هذا الإفراد. فيقول في الميقات: لبيك اللهم حجا، ويأتي بالحج فقط وليس عليه هدي. لكن قال المصنف: ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. وإحرامه بالعمرة هنا له صورتان. الصورة الأولى أن يحرم بالعمرة في سفر مستقل، يعني ينشئ للعمرة سفرة أخرى مستقلة. والصورة الثانية أن يحرم بعد الحج بالعمرة من التنعيم، وهذا مبني على ما قدمناه من أن العمرة تجب على الفور. فإذا كان الإنسان لم يعتمر ووصل إلى مكة لكنه حج مفردا، فإنه يجب عليه أن يعتمر، فيجب أن يسارع بالعمرة فيخرج إلى التنعيم ويحرم بالعمرة ويأتي بها. لكن كما قلنا هذا غير ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها.
نعم، القران له ثلاث صور، ثلاث صور سيذكرها المصنف. الصورة الأولى أن يحرم بالعمرة والحج من الميقات معا، فيقول: لبيك اللهم عمرة في حجة، أو يقول: لبيك اللهم عمرة وحجة، فيجمع بينهما معا من الميقات. وهذا قران، ودليله أن جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فهذه صورة القران الأولى وهذا دليلها. الصورة الثانية أن يحرم من الميقات بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها. في الميقات في ذي الحليفة قال: لبيك اللهم عمرة، ومشى. إما أنه حصل له مانع فأصبح لا يستطيع أن يأتي بالعمرة قبل الحج، أو لم يحصل له مانع فقال قبل الشروع في طواف العمرة: أدخلت الحج على العمرة، نوى أن يدخل الحج على العمرة. فهذا قران، وهو محل اتفاق بين أهل العلم قبل الشروع في طواف العمرة، ما دام لم يشرع، محل إجماع أنه قران، قران صحيح. ودليل هذا حديث عائشة رضي الله عنها أنها أحرمت بالعمرة فحاضت في الطريق بسرف، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي لأنها أحرمت بالعمرة وجاءها الحيض، والمرأة في كل زمان ومكان رقيقة، فبكت رضي الله عنها. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك؟ أنفستي؟ أنفستي يعني أحضتي. قالت: نعم. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على عمرتها، هذا الصحيح في الروايات. فأدخلت الحج على عمرتها فصارت قارنة، وهذا في الصحيح.
فدل هذا على أنه يجوز للمسلم أن يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها. أما إذا شرع في الطواف قال لبيك اللهم عمرة من الميقات وصل مكة، بدأ يطوف بعد الشوط الأول بعد الشوط الثاني أو بعد الطواف، المهم بعد البداية في الطواف، نوى إدخال الحج على العمرة، فهذا قد اختلف فيه العلماء هل يصح ويكون قرانا أو لا يصح، والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يصح ولا يكون قرانا. لماذا؟ لأن الأصل في العمرة أنه يجب إتمامها، فمن أحرم بها وجب عليه أن يتمها، لأن الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فأمرنا أن نتم العمرة، فمن دخل في العمرة وجب عليه أن يتمها. واستثنينا من هذا إذا أدخل عليها الحج قبل الشروع في الطواف. لماذا استثنينا؟ للإجماع والحديث فجاز الاستثناء، وبقي ما عدا هذا على وجوب الإتمام. فمن شرع في الطواف طواف العمرة وجب عليه أن يتمها عمرة، ولو أدخل عليها الحج لم تصبح قرانا بل يبقى متمتعا إلا عند الضرورة. إلا عند الضرورة، سأشرح لكم هذا لأن هذه من المسائل التي تنزل. رجل أهل بالعمرة لبيك اللهم عمرة، طاف للعمرة سعى للعمرة، ما قصر رأسه قال لبيك اللهم حجا فدخل في الحج، الآن أحرم بالحج وترك التقصير للعمرة، ماذا نقول له؟ نقول عليك دم ذبيحة تذبح من أجل ترك التقصير فتتم العمرة، وقد دخلت في الحج فأنت متمتع. جيد، هذه الصورة فهمتموها؟ صورة الضرورة التي أريدها فقط، هذه الصورة ذكرتها للفائدة لأن الحجاج يسألون عنها وتقع منهم كثيرا ينسون التقصير. إنسان لبى بالعمرة من الميقات فطاف ولم يسعى، طاف ولم يسعى للعمرة، سواء كان جهلا أو تعبا أو أي شيء، ثم لبى بالحج قال لبيك اللهم حجا، إن جاءنا قبل عرفة فالأمر يسير، نقول أكمل عمرتك لأن تلبيتك بالحج لم تصح، أدخلت الحج على العمرة بعد الشروع في الطواف فلا يصح، فأكمل عمرتك، وإذا انتهيت من العمرة فلبي بالحج وأنت متمتع ولا إشكال. لكن الإشكال إذا جاءنا في عرفة أو بعدها، لبى بالعمرة ولم يتمها وقد طاف وأدخل عليها الحج، الأصل أنه لا يصح، لكن جاء في عرفة، رجل جاء من المغرب من مصر من, من, من أمريكا من أي مكان والآن في عرفة، إن قلت له اذهب فأكمل العمرة يغلب على الظن أن تفوته عرفة فيفوته الحج، وأكبر منها إذا جاءك في مزدلفة وقد وقف بعرفة، فهذه مسألة معضلة جدا، لكن يظهر لي والله أعلم من باب الضرورة أنه يصبح قارنا، لأن الفقهاء يقولون الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، الأمر إذا ضاق اتسع فيوسع فيه بما يرفع الضيق، وها هنا قد ضاق الأمر على الحاج كثيرا فنوسع عليه ونقول في هذه الحال حال الضرورة تصبح قارنا. إذن أعود وأقول إن المختار عندي أن من أدخل الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها لا يصح منه ذلك ويبقى متمتعا إلا عند الضرورة، وقد فهمتم صورة الضرورة، وهذه تقع من الحجيج، وقد ابتلينا بالسؤال عنها مرارا في السنتين الماضيتين. وسبب هذا أن الحاج وفقني الله وإياه إذا أراد الحج يسأل عن أسعار السكن في المدينة ومكة، وقد يسأل عن أجرة السيارة إلى المشاعر بكم، ويسأل عن كل ما يتعلق بالدنيا ولا يسأل عن الحج ولا يحرص على أن يتفقه في حجه، فإذا جاء يخطئ كثيرا في الحج ويوقع نفسه في كثير من المضايق. ومع العلم أن الفقهاء يقولون من أراد الحج وجب عليه عينا أن يتعلم ما يصح به الحج، فرض عين كالصلاة، أن يتعلم الحاج ما يصح به الحج، لكن إخواننا يفرطون في هذا كثيرا فيقعون في كثير من المضايق. نعم، ذكرنا صورتين، بقيت صورة سيذكرها المصنف إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: لحديث جابر رضي الله عنه أنه حج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. متفق عليه.
نعم، وهذا هذا الحديث دليل على الصورة الأولى، وهي أن يحرم بالعمرة والحج من الميقات، لأن فيها في الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة والحج من الميقات، فهذا دليل على هذه الصورة. أما الصورة الثانية فدليلها ما وقع لعائشة رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله: فإن أحرم به ثم بها لم يصح.
ما معنى فإن أحرم به ثم بها؟ يعني أحرم بالحج من الميقات ثم أدخل العمرة على الحج، في الميقات قال: لبيك اللهم حجا، ثم في الطريق أدخل العمرة على الحج، يريد أن يصير قارنا. إنسان جاء من بلده وقالوا له في البلد الأفضل القران، الأفضل الإفراد على قول بعض أهل العلم، ففي الطريق وجد طالب علم فقال له الأفضل القران وقد لبى بالحج، فقال: أدخلت العمرة على الحج. فأدخل العمرة على الحج. قال المصنف: لم يصح ولم يصر قارنا. لماذا؟ قال المصنف:
قال رحمه الله: وهو قول علي رضي الله عنه رواه الأثرم، لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق، ويبقى على إحرامه بالحج.
هذا القول الأول لا يصح ويبقى على إحرامه بالحج. لماذا؟ قال لأنه مأثور عن علي رضي الله عنه ولم أقف على إسناده فلا أستطيع الحكم عليه، لكن قال ولأنه لم يرد به أثر، يعني لم يرد به دليل، ولأنه لم يستفد به فائدة، يعني علل بثلاث علل. الأمر الأول أنه قول علي رضي الله عنه. الأمر الثاني أنه لم يرد به دليل. الأمر الثالث أنه لم يستفد به فائدة. أما الأول فقلت لكم لم أقف على إسناده فلا أستطيع الحكم عليه، وأما الثاني فصحيح لم يرد به أثر، وسأعلق عليه وأعود إليه بعد قليل. وأما الثالث فقوله لأنه لم يستفد به فائدة فهذا غير مسلم، بل استفاد فائدة، لأنه يحصل على أجر العمرة والحج، ولا شك أن هذه فائدة. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصح ويصير قارنا، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الصواب ما ذكره المصنف، فمن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لا يصير قارنا ويبقى محرما بالحج. لماذا؟ أقول لأن الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فمن دخل في الحج وجب عليه أن يتمه، ولا يجوز له أن يخرج منه إلا بدليل، ولا دليل هنا، انتبهوا. إنسان أحرم بالحج وعندما وصل مكة قلب الحج عمرة، قلب الحج عمرة، قلبه إلى عمرة، هذا صحيح أو غير صحيح؟ هذا صحيح. ماذا يكون؟
متمتعا.
طيب لماذا أجزتم له هنا مع أنه يجب إتمام الحج؟ نقول لوجود الدليل، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أحرم بالحج وأدخل عليه العمرة فلا يوجد دليل، فيبقى الأمر على الأصل وهو وجوب إتمام الحج كما دخل به، وهو أنه دخل به مفردا فيجب عليه أن يتمه مفردا. نعم.
قال رحمه الله ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء، وما عمل قبل فلغو.
نعم. من أحرم وأطلق، وهذا يقع من الحجاج، ما معنى هذا؟ لبى بالحج ولم ينوي نسكا معينا، لم ينوي نسكا معينا. بعض الحجاج يأتيك فتسأل أنت حاج متمتعا أو قارنا أو مفردا؟ يقول ما أدري، ماذا فعلت في الميقات؟ قال قلت لبيك اللهم حجا، ماذا تريد؟ يقول ما أدري. أطلق إما لجهله أو لذهوله، أطلق ينعقد إحرامه ما دام أنه في الميقات نوى النسك، انعقد إحرامه ويصرفه إلى ما شاء، إن شاء جعله إفرادا، وإن شاء جعله قرانا، وإن شاء جعله تمتعا يجعله عمرة، والأفضل أن يجعله عمرة، الأفضل أن يجعله عمرة لأنها الأفضل. قال المصنف وما عمل قبل فلغو. انتبهوا لهذه المسألة. إنسان جاءك في منى
يوم الثامن. وقال: يا شيخ، أنا قلت لبيك اللهم حجا. قلت له: ماذا أردت من الأنساك؟ قال: ما أدري. هل نويت نسكا؟ قال: لا. فإنه يصرفها إلى ما شاء. طيب، قد طاف وسعى قبل أن يأتيك. قالوا: طوافه وسعيه لغو، يعني لا يعتبر من الحج ولا من العمرة. لماذا؟ قالوا: لأنها لم تقع في حج ولا في عمرة، لم يرد نسكا معينا ولم يعتمر، إذن هي لغو. ما معنى لغو؟ نلغيها. فإن قال: أريد أن أجعلها عمرة، تقول له: اذهب الآن إلى مكة، طف للعمرة واسعى وقصر، ثم أهل بالحج. طيب، طاف وسعى، قالوا: هذا لغو، السابق لغو. قال: أريد أن أجعلها إفرادا، قلت له: استمر في حجك، وإذا عدت يوم العاشر فإنك تطوف للإفاضة وتسعى للحج. طيب، هو سعى مع القدوم، يقولون: هذا لغو، لأنه لم يقع في نية حج معين ولا عمرة، فهو لغو. فهذا معنى قول المصنف: وما عمل قبل فلغو، أي أنه لا يعتد به، وسبب هذا أنه لم يقع في نسك معين، لا عمرة ولا حج معين. نعم.
قال رحمه الله: لقول طاووس: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء، فنزل عليه بين الصفا والمروة، إلى آخر الحديث.
هذا الأثر منكر ولا يصح الاستدلال به بوجه، لكن الحكم صحيح. الأثر منكر وليس بصحيح، لكن الحكم صحيح، لأنه سيأتي في الأدلة بعد هذا أنه يصح للإنسان أن يبهم الإحرام. كيف يبهم الإحرام؟ يقول: نويت بإحرام فلان، وسأشرح هذه الصورة إن شاء الله الآن. نعم.
قال رحمه الله: وكذا من أحرم بمثل ما أحرم به فلان.
نعم، هذه يسميها العلماء إبهام النسك. الأول إطلاق النسك، الثانية إبهام النسك، مبهم. مثلا رجل سيأتي من بلده وسيحج مع ولده، فهو في الميقات لا يدري بما سيحج ابنه، وابن طالب علم، فقال: لبيك اللهم بما أهل به ابني، لبيك اللهم بما أهل به ابني، ما يدري هو أهل بأي شيء، فأبهم وجعل الأمر موكولا بتلبية ابنه، يصح. ثم ينعقد بمن عقد به إحرام ابنه، فإن كان ابنه قد أحرم متمتعا فهو متمتع، وإن كان ابنه قد أحرم قارنا فهو قارن، وإن كان ابنه قد أحرم مفردا فهو مفرد. نعم، هذا الإبهام. نعم.
قال رحمه الله: لحديث أنس رضي الله عنه قال: قدم علي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اليمن، فقال: بما أهللت يا علي؟ قال: أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: لولا أن معي الهدي لأهللت. متفق عليه.
نعم، علي رضي الله عنه قدم من اليمن إلى الحج ولا يعلم بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل من الميقات بإهلال محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: بما أهللت يا علي؟ قال: أهللت. إذن هو أهل أحرم من الميقات لكنه أبهم النسك، فقال أهللت بما أهل به الرسول صلى الله عليه وسلم، أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن معي الهدي لأحللت، يعني لا تحل يا علي مثلي. متفق عليه. وأيضا أبو موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي بما أهللت؟ قلت لبيك بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت لبيك بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت. متفق عليه. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فدل هذا على جواز الإبهام، وعلى أن من أبهم يقع إحرامه كإحرام من علق الإحرام عليه. لكن هنا مسألتان. المسألة الأولى، إذا لم يجد من علق إحرامه على إحرامه، قال لبيك اللهم كإهلال ابني، فما وجد ابنه، ماذا يصنع؟ يصرفه إلى ما شاء، يصرفه إلى ما شاء، كأنه أطلق، كأنه أطلق. فإذا لم يجده فإنه يصرفه إلى ما شاء. المسألة الثانية، إذا لم يحرم، إذا لم يحرم من علق الإحرام على إحرامه، قال في الميقات لبيك اللهم كإهلال ابني، فاتصل على ابنه قال يا أبي أنا لن أحج هذا العام، فماذا يصنع؟ أيضا يصرفه إلى ما شاء، يعني يحوله إلى ما شاء من الأنساك، لأنه ينقلب من إبهام إلى إطلاق، فيصرفه إلى ما شاء من الأنساك. نعم.
قال رحمه الله لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه، لقول عائشة رضي الله عنها فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج. متفق عليه.
ولحديث قل عمرة في حجة، فالسنة أن يعين النسك من الميقات، فهذا الأفضل، وإن جاز الإطلاق لكن السنة والأفضل هو التعيين. نعم.
قال رحمه الله وأن يشترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
هنا مسألتان. المسألة الأولى أنه يسن، يستحب للحاج أن يقول عند الإحرام اللهم إني أريد النسك الفلاني، يعني يقول اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي، اللهم إني أريد الحج فيسره لي. قالوا يستحب. لماذا؟ قالوا لأنه يحتاج إلى التيسير، لأن الحج فيه مشقة. قلنا هذا لا يستحب، لا يستحب للمسلم أن يقول عند الإحرام اللهم إني أريد كذا فيسره لي، بل إنه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج ولم يقله ولم يرشد إليه ولم ينقل عن الصحابة، ففعله بعدهم بدعة من البدع. وإنما يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا فقط، لبيك اللهم عمرة في حجة، ولا يقول اللهم إني أريد كذا أو نويت كذا فيسره لي. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، يستحب أن يشترط وأن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يستحب للإنسان أن يشترط إذا خاف مانعا خوفا له ما يبرره. إذا خاف من وجود مانع فإنه يشترط. يعني مثلا امرأة حامل وخشيت أن لا تستطيع إكمال الحج فقالت فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يستحب لها الاشتراط. امرأة يأتيها الحيض في وقت الحج وخافت أن يأتيها الحيض ولا تتمكن فاشترطت وقالت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يستحب لها الاشتراط. فكل من يخاف خوفا له سبب يستحب له الاشتراط. أما من لا يخاف الأصل السلامة فلا يستحب له الاشتراط، لأن حبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولم يرشد الصحابة إلى الاشتراط، وإنما أرشد ضباعة لكونها شاكية. فنقول من كان لا يخاف كمحمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة فالمستحب له أن لا يشترط، ومن كان يخاف كضباعة فالمستحب له أن يشترط. نعم، لكن لو اشترط من غير خوف فوقع المانع اشترط ولم يكن خائفا فحدث له حادث وأصبح لا يستطيع أن يكمل الحج، الصحيح المختار عندي أنه ينفعه. وإن كنا نقول إنه لا يستحب له الاشتراط. نعم.
قال رحمه الله: لما روى النسائي من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعلي: بما أهللت؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم، لكن هذا ليس فيه أنه قال: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، فليس دليلا على هذا الذكر المخصوص. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله ما أجدني إلا وجعه. فقال لها: حجي واشترطي وقولي اللهم إن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وللنسائي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: فإن لك على ربك ما استثنيت. وفي حديث عكرمة عن ضباع مرفوعة: فإن حبستي أو مرجتي فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك. رواه أحمد.
وكل الروايات صحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد ضباعة عندما كانت مريضة وجعة تخاف أن يعجزها المرض عن إتمام الحج أن تشترط، فنقول من كان يخاف فيستحب له أن يشترط وهذا ينفعه، وإذا لم يستطع أن يكمل الحج فإنه يتحلل ولا شيء عليه، لا شيء عليه. بهذا يكون قد أتم المصنف ما يتعلق بباب الإحرام. وأختم بأمور تشرع للحاج أو لمريد النسك عند الإحرام. أولها أنه يسن للمسلم عند إرادة الإحرام أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، فيسن للمسلم أن يغتسل للإحرام، والحديث عند الترمذي بإسناد حسن. أيضا يستحب لمن أراد النسك أن يتنظف. ما معنى أن يتنظف؟ أن يأخذ الشعر الذي أمر بأخذه فيحفي شاربه ويحلق عانته وينتف إبطه إذا كان محتاجا لهذا. انتبهوا، إذا كان محتاجا لهذا، أما إذا لم يكن محتاجا فلا يستحب. إنسان تنظف قبل يومين، هل يستحب له أن يعيد التنظف؟ الجواب لا، لأنه لم يرد في هذا سنة، لكن قاله الفقهاء استحبابا حتى لا يحتاج إليه وهو محرم. فإذا كان قد تنظف قريبا فلن يحتاج إليه، فلو نتنظف قبل أسبوع، قبل أيام قليلة، فلا يحتاج إلى إعادة التنظف. لكن إذا طال الشارب مثلا، طال الشعر العانة والإبط، فإنه يستحب له أن يأخذها حتى لا تؤذيه حال الإحرام. انتبهوا، لأن بعض الحجاج يأتيني فيقول أنا قد تنظفت قبل يومين أو ثلاثة أيام، هل يجب علي أن أتنظف؟ فأقول أولا لا يجب عليك أن تتنظف أصلا بالنسبة للإحرام، لكن يستحب لك إذا كان الشعر طويلا. أما اللحية فالتنظف فيها أن تبقى، حلقها توسيخ. بعض الحجاج إذا أراد أن يحرم حلق اللحية يتنظف، اللحية نظافتها إبقاؤها، لأن الله كرم الرجال باللحى وزين الرجال باللحى وأمرهم حبيبهم ونبيهم وقائدهم وشفيعهم إن شاء الله محمد صلى الله عليه وسلم بإعفائها، فقال أعفوا اللحى، وقال أرخوا اللحى، وقال أكرموا اللحى، وقال وفروا اللحى. فلا يقدم الحاج على طاعة الله بمعصية الله، وإنما يبقيها ولا يأخذها. وأجمل بك أيها الأخ المبارك أن تجعل بداية حجك إبقاء للحية، فتكون قد تكون تحلق قبل، لكن وأن داخل في النسك تقول سمعت قول محمد صلى الله عليه وسلم فأنا أسمع وأطيع، وتدخل في هذا الشعار الجميل، وتتمثل أنك تبقي اللحية كما كان محمد صلى الله عليه وسلم يبقيها. والله أنا أقول لإخواني الذين يحلقون اللحى، الآن الذي يعفي اللحية يا أخي مقتدي بمن؟ مقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم، مقتدي بأبي بكر، مقتدي بعمر، مقتدي بعثمان، مقتدي بعلي، مقتدي بالصحابة، مقتدي بالتابعين، مقتدي بأبي حنيفة، مقتدي بمالك، مقتدي بالشافعي، مقتدي بأحمد، مقتدي بالأخيار. لكن الذي يحلقها أتحدى على الإطلاق أن يؤتى بخير من أخيار سلفنا كان يحلق لحيته. ولكم من هنا إلى 10 سنوات ابحثوا. فالشاهد أيها الإخوة أن التنظف مستحب فيما يشرع إزالته لمن كان يحتاج إلى هذا. كذلك يسن لمن أراد الإحرام أن يتطيب في رأسه وبدنه، لا في ثوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب لإحرامه. فمن السنة أن يتطيب الإنسان لإحرامه. وبهذا نكون قد ختمنا باب الإحرام، وغدا إن شاء الله عز وجل سنتكلم عن محظورات الإحرام، وسنفسرها كما يريدها الفقهاء لا كما يفهمها عوام المسلمين، لأن عوام المسلمين عندهم أخطاء كبيرة جدا في فهم محظورات الإحرام، فيلزمون أنفسهم بما لا يلزم، وسنتكلم عنها غدا إن شاء الله في مثل هذا الوقت، والله أعلم.